الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الحركة، وانتقلنا إلى الحركة في الكيف. يقول: وفي الكيف للاستحالة المحسوسة، وتقع الحركة في الكيف للاستحالة المحسوسة. نرى الماء يعود بخارا، والبخار يعود ماء، واللون الأسود يعود بياضا، والبياض يعود أسود، وهكذا. نعم. مع الجزم ببطلان الكمون، يعني يقول صاحب الكمون أن الماء يصير بخارا ويتبخر، يعني يصير حارا ثم يتبخر، تتفكك أجزاؤه ويتلاشى ويصير بخارا، لأن في داخله في كمونه في بطونه أجزاء حارة، بمجرد أن تجد ما يسانخها من تأثير خارجي تبرز للوجود فتحدث الحركة. أو الورود، ورود أجزاء حارة من الخارج. محقق الطوسي يقول: مع الجزم، يعني مع القاطع ببطلان الكمون، والورود، يعني ورود أجزاء حارة على الماء من الخارج لتكذيب الحس لهما. لكن الحمد لله، لأن هذه أمور تجريبية، والتجربة والأحكام الكلية، الأحكام العقلية الكلية هي الملك، ليس فقط ناتي من قبليات عقلية، وبالتحليل والتركيب نصل إلى الواقع. لا أبدا، تجربات تساعد كثيرا. نعم. الآن اكتشفوا أن الماء لا عنده أجزاء في الكمون، ولا ترد عليه أجزاء من الخارج. طبيعة الماء لأنها مادية، إذا كان عامل خارجي كالنار أو أي شيء يحرك ذراته الداخلية، هذه الحركة إذا تحركت الذرات تشع وتعطي إشاعة فتحدث الحرارة. إذن الحرارة تحركت أجزاء، لا هي كانت حارة بالكمون ولا جاءت من الخارج، هي بعد تأثير حراري خارجي فهذه الأجزاء تتحرك. مثلا أنت إذا عملت احتكاك بين يديك، فهذه الذرات في اليد تتحرك فتشع، إذا جاءت الإشاعة تأتي الحرارة. أقول: لما فرغ من البحث عن الحركة في الكم، شرع في الحركة في الكيف، أعني الاستحالة، يعني تحول من حالة إلى حالة، هذه هي الاستحالة. واستدل على ذلك بالحس، يعني بالشهود. الحس لا يمكن التدليل به، التدليل دائما بالعقل، لكن العقل بما أنه حاضر في دائرة الحس ينسب الاستدلال للحس مجازا، وإلا الشهود أصلا، الشهود ليس استدلالا، مسامحة، شهود يعني معاينة تعاين الواقع. واستدل على ذلك بالحس، يعني ليس استدلال، معاينة، فإنه يعني الحس أو العقل في دائرة الحس يقتضي بسيرورة الماء البارد حران على التدريج بالتدرج، وبالعكس كذلك الماء الحار يبرد بالتدرج، وكذا في الألوان، يعني أنت من اللون الأبيض العمامة تصير صفراء، وهكذا، وكحلة أسود، وغيرها من المصادق من الكيفيات المحسوسة. نعم. إذن معنى دليل معاينة، وإذا كنا في المعاينة لا معنى للدليل. واعلم أن الآراء لم تتفق على هذا، يعني فيه اختلاف، فإن جماعة من القدماء أنكروا الاستحالة وافترقوا في الاعتذار على الحرارة المحسوسة في الماء إلى قسمين، يعني هم لم يرفضوا المعاينة، أذعنوا بالمعاينة. لماذا؟ لأن شهود، شهود عقلي في دائرة الحس، المقاربة فقط تختلف. أحدهما ذهب إلى أن في الماء أجزاء نارية كامنة، هذه الكمون فيه، فإذا ورد عليه نار من خارج يعني علة معدة برزت تلك الأجزاء وظهرت للحس، هذا مبنى الكمون. والثاني ذهب إلى أن الأجزاء النارية ترد عليه من خارج ورود وتداخله فيحس منه بالحرارة، فيحس منه بالحرارة. والقولان باطلان، فإن الحس يكذبهما، يعني الشهود العقلي يكذب هذين الأمرين. أما الأول فإن الأجزاء كاملة يجب الإحساس بها عند مداخلة اليد لجميع أجزاء الماء وتفرقها قبل ورود الحرارة عليه، ولما لم يكن كذلك دل على بطلان الكمون. يعني أنت إذا أدخلت يدك في الماء، إذا كانت هذه الأجزاء موجودة في الكمون فتفرق أوصال اليد، لأن حارة طبيعة الحرارة تقطع الأوصال. نعم، واليد تشعر بها في جميع الماء. نعم، وهذا دليل على بطلان الكمون. ولما لم يكن كذلك دل على بطلان الكمون، يعني بطلان الكمون بتجربة معينة. وأما الثاني الورود فلأننا نشاهد جبنا من كبريت تقرب منه نار صغيرة فيحترق، مع أننا نعلم أنه لم يكن في تلك النار الصغيرة من الأجزاء النارية فيلاقي الجبل ويغلب عليه حس النعم. هذه كذلك مشاهدة، فأبطل الدعوتين بالمشاهدة جدا. إذن لا شك أن في حركة في الكيف نشاهدها ونعاينها. نعم، نطفة صغيرة تصير علقة، مضغة جنين حجمه كبير، ثم إنسان أرضي حجمه أكثر. قال والفي الأين والوضع ظاهرة، حركة في الأين انتقال سيارة من النجف إلى كربلاء، في الوضع درك حركة الأرض حول الشمس، وهكذا. أقول وقوع الحركة في هاتين المقولتين عن الأين والوضع ظاهر شهود، لكن الشيخ ادعى أنه الذي استخرج وقوع الحركة في الوضع. نعم، وقد وجد في كلام أبي نصر الفارابي وقوعها فيه، يعني سبقه الفارابي. نعم، العالم الدين أو الطالب يطالع كثيرا، فهذه المطالعة تعطيه خلفيات في ذاكرته، ثم مع الزمن ينساها، ثم يسترجعها مع النسيان ويقول أنا ابتكرت هذه المسألة. نعم، كما يقال عن الشيخ الأنصاري ادعى أنه ابتكر مسألة وهي موجودة عند العلام الحلي، لما طلعها عند العلام الحلي رسخت في ذاكرتي، ثم مع الزمن نسيها، ثم استرجعها وقال أنا ادعيتها، وهي للعلام الحلي رحمة الله عليه. إذن الفارابي سبق ابن سينا في الإيمان بالحركة في الوضع. واعلم أن الحركة في الوضع وإن استلزمت حركة الأجزاء في الأين، لكن ذلك باعتبار آخر مغاير لاعتبار حركة الجميع في الوضع. أصلا سيد العلامة في نهاية الحكمة ينفي الحركة في الأين، كل حركة في الوضع. لماذا؟ لأن الكون مقعر أو محدب، أحسن أقول محدب. يعني أنت الآن من النجف وإلى كربلاء ترى حركة مستقيمة يعني في الأين، وإلا هذا إذا جئت إلى الفيزيائي يقول هي مقوسة، إلا أن هذا القوس لا يلاحظ بالحس العرفي فيعتبرها ماذا؟ حركة في الأين. يعني هالمسألة حركة في الوضع، الأين تختفي تصير حركة في الوضع. نعم، وأعلم أن الحركة في الوضع وإن استلزمت حركة الأجزاء في الأين، وأنا أقول تبع للسيد العلماء أن الحركة في الأين ما موجودة لأنها كلها وضع، لكن ذلك باعتبار آخر مغاير لاعتبار الحركة حركة الجميع في الوضع. حركة الوضع خير غير حركة الأين، حركة الأين تستدعي الاستقامة، حركة الوضع تستدعي التحدب أو التقعر. قال وتعرض لها وحدة باعتبار وحدة المقدار والمحل والقابل، يعني الحركات في المقولة قد تتحد باعتبار المحل يعني الموضوع والقابل. نعم، أقول حركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرة، واحدة بالعدد يعني تجتمع، تتحد، كثيران متنوعة لا تشتمل، أما الواحدة في الحركة المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهايتها. وقد بينا تعلق الحركة بأمور ستة، والمقتضى لوحدتها إنما هو ثلاثة منها لا غير. الأول وحدة الموضوع، وهو أمر ضروري في وحدة كل عرض لاستحالة قيام العرض من محله. نعم، يعني الجوهر واحد، يعني موضوع الحركة، وإليه أشار بقوله والمحل، يعني وتعرض لها وحدة باعتبار وحدة المقدار والمحل، هذا هو الموضوع، والقابل، قابل يعني الجسم. ثاني وحدة الزمن، وهو كذلك أيضا لاستحالة إعادة المعدوم بعينه، وإليه أشار بقوله المقدار. يعني مع الحركة من النجف إلى كربلاء لا تقول تحركتها في ساعة وفي 40 دقيقة في نفس الحركة، غير معقول، هذا غير معقول. نعم، زمن واحد. ثالث وحدة المقولة التي فيها الحركة، فإن الجسم الواحد قد يتحرك في الزمن الواحد حركتي كيف وأين، وإليه أشار بقوله والقابل. نعم، قد يتحد. نعم، ويحتمل أن يكون القابل هو الموضوع والمحل هو المقولة. نعم، القابل الموضوع عن الجسم، والمحل هو المقولة. ووحدة المحرك غير شرط في أن المتحرك بقوة ما مسافة إذا تحرك بأخرى قبل انقطاع فعل الأولى اتحدت الحركة. نعم، واضحة جدا. وإذا اتحدت الأشياء الثلاثة اتحد ما عنه وما إليه، يعني اتحدت الحركات في الموضوع والمحل والفاعل، اتحدت ما منه وما إليه، يعني المبدأ والمنتهى، لكن كل واحد منها غير كافي، فإن المتحرك من مبدأ واحد قد ينتهي إلى شيئين، والمنتهي إلى شيء واحد قد يتحرك من مبدأين. نعم، يعني عندك أنت السيارة تنتقل من بغداد، وسيارة تنتقل من النجف إلى كربلاء، المنتهى واحد لكن المبدأ يختلف. نعم، هذه أمور تحتاج إلى مشاهدة بالدليل العقلي لوحده لا تكفي. نعم، نعم. قال واختلاف المتقابلين والمنسوب إليه يقتضي الاختلاف. قال إذا اختلف أحد الأمور الثلاثة، أعني ما منه يعني المبدأ وما إليه المنتهى وما فيه يعني المقولة، اختلفت الحركة بالنوع، يعني إما أن تكون حركة في الكيف أو حركة في الأين. نعم، أو حركة في الوضع، فإن الحركة في الكيف تغاير الحركة في الأين، وهذا ظاهر. نعم، ما دخل الحركة في الحجم، يعني عندك نطفة صارت جنينا، هذا الجنين انتفخ زاد حجمه. نعم، هنا ليست حركة أينية، يعني ولم يتحرك من مكان إلى مكان، ما زال في بطن أمه. وأيضا الصاعدة ضد الهابطة، نعم، حركة الصاعدة تضاد الهابطة. وأراد بالمتقابلين ما منه وما إليه والمنسوب إليه ما فيه، ولا يشترط اختلاف الموضوع، اختلاف الموضوع عن الجسم، فإن الحجر والنار قد يتحركان حركة واحدة بالنوع. نعم، حركة بالنوع يعني مثلا الاستقامة، ولا الفعل، لأن الطبيعة والقصرية قد تصدر عنهما حركة واحدة به. نعم، طبيعة إذا رميتها أنت إلى السماء تكون قصرية، والطبيعة موجودة يعني الموضوع واحد. نعم، ولا الزمان لعدم اختلافه، الزمان ثابت. نعم، ما عندك أنت حركة عندها زمانا أبدا. وفي هذه المباحث نظر ذكرنا في كتاب الأسرار، ما علم الحلم يريد يعمق هذه المسائل، لأن البحث ليس في الحركة، البحث في مقولة الأين والوضع فقط، يريد يبين أن هذه المقولة الأين والوضع فيها حركة. إذا أردت الحركة بروح إلى بحث الحركة. الآن الجزء الثالث للأصفار، الآن شرحه الشيخ جوادي أموني لا أدري في 5 أجزاء أو أكثر أو أقل، هناك أشبع الحركة بالمعنى القديم وبالمعنى الصدرائي، فهذه الأمور تبحث في محلها بعمق على مبنيها أصولها. قال وتضاد الأولين، التضاد يعني الصاعدة والهابطة، أقول من الحركات ما هو متضاد وهي الداخلة تحت جنس أخير كالصاعدة والهابطة، فعلة تضادهما ليس تضاد المتحرك لإمكان صعود الحجر والنار، يعني الحجر صاعد وحجر هابط، صعود وهبوط. ليس الملاك في التضاد هو الجسم، يعني الحجر، لأنه قد يصعد وقد يهبط. الجسم لا بشرط من الصعود والهبوط، ولا تضاد المحرك لصدور الصعود من الطبع والقصر. نعم، يعني المتحرك يعني طبيعة المتحركة، قد تكون الطبيعة في حالة القصر صاعدة، في حالة غير القصر نازلة. ولا الزمان لعدم تضاد، الزمان لا معنى للتضاد، يعني أنت صاعدة مثلا في ثواني 5 ثواني، والنازلة في الهابطة يعني في 5 ثواني، زمان قد يكون واحدا. ولا ما فيه الاتحاد، مثل الاتحاد ما فيه، ولا ما فيه الاتحاد المسافة فيهما، يعني الهابطة تقطع 10 أمتار والصاعدة 10 أمتار، فلم يبقى إلا ما منه وما إليه، يعني التضاد بالمبدأ والمنتهى. الصاعدة مبدأها هو منتهى النازلة الهابطة، ومنتهى هو مبدأ الهابطة، هذا واضح جدا. فلم يبقى إلا ما منه، يعني المبدأ وما إليه المنتهى، وإليه أشار بقوله وتضاد الأولين التضاد، أي والتضاد الأولين يقتضي التضاد، وأعني بالأولين ما منه وما إليه، يعني المبدأ والمنتهى. ولا يمكن التضاد بالاستقامة والاستدارة لأنهما غير متضادين. الحركة الاستقامية يعني من النجف وإلى كربلاء، والحركة الاستدارية مثلا الإنسان يدور على ضريح المولى طمعا في الثواب، ما عنده علاقة بهذا بهذا، ذاك نوع وذاك نوع، لا تضاد بينهما. لماذا؟ لأن الموضوع ليس واحدا. أمور جميلة إلا أنها ليس في موضعها، تحتاج إلى دراسة مفصلة في باب الحركة. وأنا تعجبت لما طلب مني المسؤول في هذه المؤسسة الجميلة أن أدرس الكتاب من بدايته. في قوم يدرسون فقط الإلهيات، لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن هذه الأمور انطبخت وتعمقت، وكثير منها بطل، وكثير منها جديد، طرأ الجديد عليها. فلا معنى أن تبقى في القديم، لا معنى أن تبقى في القديم. الذي يدرس الحلقة الثالثة مع من يدرس الكفاية فرق كبير، من حيث الإحاطة بالمباني، وهذه من حيث جمال العبارة والعمق والتحليل والتركيب الذي يتميز به السيد الصدر رحمة الله عليه، فرق كبير. نعم، قال ولا مدخل للمتقابلين والفاعل في الانقسام. نعم، الحركة تنقسم باعتبار الزمان، باعتبار المسافة، باعتبار اعتبارات متعددة، قسمة تصورية. نعم، أقول الحركة تنقسم بانقسام الزمن، فإن الحركة في نصف الزمن نصف الحركة في جميعه مع التساوي في السرعة والبطء. نعم، عندك أنت من النجف إلى كربلاء تتحرك بالسيارة، عندك نصف الزمن، لنفرض مثلا من النجف إلى كربلاء ساعة، فأنت تقطع ربع المسافة في نصف ساعة للازدحام. ممكن نصف الزمان يعني 30 دقيقة تقترب من كربلاء ثم يأتي الازدحام، ما عنده علاقة بالسرعة والبطء. وبانقسام المتحرك فإنها بانقسام المتحرك يعني الطبيعة المتحركة، فإنها عارض حال فيه، يعني الحركة حال في الطبيعة، والحال في المنقسم يكون لا شك منقسما، وبانقسام ما فيه عن المسافة، المسافة يعني هذه المسافة بين النجف وكربلاء، فإن الحركة إلى منتصفها نصف الحركة إلى منتهى. ولا مدخل للمتقابلين، يعني المبدأ والمنتهى، وما إليه يعني ما منه وما إليه في الانقسام، ولا الفاعل فعل الحركة، وذلك كله ظاهر. هذه أمور تحليلية للحركة، والأمور التحليلية في الأعم الأغلب تكون شهودية، تكون واضحة كما قال، وذلك كله ظاهر. إذا كنت في التحليل هناك الملاك. لماذا؟ الملاك للشهود. إذا كنت في التركيب هناك الملاك للاستدلال، لأن التركيب ماذا؟ زيادة معلومة، تضخم في المعلومة، تراكم المعلومة، هناك الملاك للاستدلال. إذا كنت في التحليل هناك لا تزيد المعلومة، تدخل في قعر المعلومة وتبحث عن مكوناتها ومبادئها، هناك الشهود هو الملاك. خذها قاعدة هذه، في دائرة التحليل الملاك هو الشهود، فتكون المسائل واضحة. لأن كشف المكشوف، بسط المكشوف، في التركيب تزيد المعلومة، هناك تحتاج إلى ملاك. مبدأ السبب الكافي يبحث عن الملاك، وإذا تحرك مبدأ السبب الكافي يعني أنت في الاستدلال. نعم. قال: وتعرض له كيفية تشتد فتكون الحركة سريعة، وتضعف فتكون بطيئة، ولا تختلف بها الماهية. نعم، الحركة هي الحركة، لكن تشتد إذا امتنع المانع، وتضعف إذا جاء المانع في الطريق. نعم، حركة يتحرك من النجف سريعا إلى خان النص يتوقف شوية شوية. لماذا؟ الازدحام. لماذا؟ لفهمانة واضحة جدا. أقول: تعرض للحركة كيفية واحدة تشتد طارة وتضعف أخرى، شدة وضعف، ولهذا الحركة تشكيكية. فتكون الحركة باعتبار شدتها سريعة وباعتبار ضعفها بطيئة، وتلك الكيفية هي السرعة والبوط. نعم. ولا تختلف ماهية الحركة بهاتين الكيفيتين لوجهين: الأول أن هذه الكيفية واحدة، وإنما تختلف بالقياس إلى غيرها، يعني مفهوم قياسي. التشكيك هو هذا، التشكيك فلسفته ما هو؟ حقيقة واحدة تشتد، هي الحقيقة، هذه الحقيقة تبقى في سياق الاشتداد، لا تختفي. نعم. صدر المتالي يقول: الحركة في الجوهر، لأنه أثبت أن الموضوع يبقى وهو الوجود. أما الماهية، ما هي الجوهرية؟ إذا تحركت اختفت جوهريتها، فمستحيل أن تكون الحركة في الجوهر بالذوق المهوي. أما إذا قلنا الوجود، لا، الوجود يشتد لأنه حقيقة واحدة، إذن الهوية لا تختلف. نعم. ولا تختلف ماهية الحركة بهاتين الكيفيتين، يعني الشدة والبطء، لوجهين، سببين: أول أن هذه الكيفية واحدة، نعم، شدة أو ضعف، وإنما تختلف بالقياس إلى غيرها، فما هو سريع بالنسبة إلى شيء قد يكون بطيء بالنسبة إلى غيره. نعم، قياسية نسبية. الثاني أن نقسم الجنس الواحد من الحركة إلى الصاعد والهابط مثلا، ونقسمه أيضا إلى السريع والبطيء، وهاتان القسمتان ليستا مترتبتين حتى يكون عروض إحداهما للجنس بواسطة الأخرى، بل يعرضان أولا لذلك الجنس، يعني للحركة. وقد تبين أن الجنس واحد، الحركة واحدة، لا يعرض له فصلان من غير ترتيب، الفصل أحدهما خاص، يعني الجنس إذا جاءه فصل يشكل نوعا ما، وهي الحركة السرعة والبطء، وإذا جاء فصل آخر يتشكل الصعود والهبوط. نعم. إذن الحركة ثابتة في هويتها أنها تشتد. من المشتد؟ تقول الحركة مشتدة سرعة، الحركة بطيئة فهو البطء. إذن السرعة هي نفس الحركة بنحو، هذا نحو الاشتداد. البطء ما هو؟ نفس الحركة. نعم. إذا كان هناك مانع يعني ضعف في السرعة. قال: وسبب البطء، أقول الآن السبب السرعة ما هو؟ رفع الموانع. سبب البطء وجود الموانع، واضحة جدا. قال: وسبب البطء الممانعة الخارجية أو الداخلية. نعم، داخلية يعني الجسم في حد ذاته ثقيل. نعم، ثقيل، فصعب أن يتحرك في داخله، فيه ممانعة. نعم، يقولون: كيف نميز البيضة المسلوقة من غير المسلوقة؟ دورها سريعا. إذا كانت مسلوقة في الماء تدور سريعا. لماذا؟ لأن المانع ما فيه. إذا لم تكن مسلوقة، هذا السائل الداخلي ثقيل، كثيرا ثقيل وغير متماسك كالبيضة المسلوقة، فيكون مانعا داخليا، فالدورة سريعا تقف. نعم، هذا هو السبب، سبب المانع وعدم المانع. نعم. وسبب البطء الممانعة الخارجية أو الداخلية، لا تخلل السكنات، وإلا لما أحس بما اتصف بالمقابل. هذا خلوه إن شاء الله للحصة القادمة، لأن التطبيق للعلامة الحالي طويل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.